اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن الله على من الاولين والاخرين الى قيام المسلمين. اللهم اكرمنا وبنيه المسلمين العلم والعمل الصالحين وخدمه الاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. القراءة تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد، وفي الفريضة على قول المعروف قراءة سورة كاملة. الأمر الآخر أو الجزء الآخر من أجزاء الصلاة بعد تمامية الكلام في النية والتكبير والقيام هو القراءة، ويقصد بالقراءة هو قراءة شيء من القرآن الكريم حال القيام أو بشرط القيام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذه القراءة من القرآن حددت بحسب الروايات كما سيتضح خصوص سورة الحمد وسورة أخرى بعدها بشرائط، عليكم السلام، معينة بشرائط معينة، كأن لا تكون طويلة تخرج الصلاة عن حالتها الطبيعية، وأن لا تكون مما تستوجب السجود فتبطل الصلاة بسجود زائد، وما شاكل ذلك من الشرائط التي ذكرت في محلها وقد يشار إليها في المقام. لكن بشكل عام الأمر الأولي أو الحالة الأولية هي قراءة سورة الحمد، وهناك كلام كما يشير المصنف في إضافة سورة أخرى بعد الحمد. الدعوة الأولى في المقام هي وجوب سورة الفاتحة في الأوليتين كما يدعى، إذ الصلاة كما هو معلوم منها ما هي ثنائية ومنها ثلاثية ومنها رباعية. بقطع النظر عن عدد الركعات هناك حكم عام لجميع الصلوات المندوبة والواجبة، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، حكم عام سواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، سورة الحمد في بدايتها في أول ركعة وفي الركعة الثانية أيضا. ما الدليل على هذا الوجوب؟ يذكر المصنف في المقام دليلا واحدا ويعقبه بدليل آخر لا يسلم بتماميته، وإنما يكون أخص من المدعى ويثير بعض المناقشات عليه. هذا الدليل هو الارتكاز المتشرعي، هناك ارتكاز، هناك وضوح لدى المتشرعة بأن الصلاة لا بد من قراءة الفاتحة، سورة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. قال: أما وجوب الفاتحة في الأوليتين فللارتكاز أو فلارتكاز المتشرعة والتسالم، هذا التسالم اللي هو أعلى من الإجماع اللي هو بالتالي عليكم السلام الله يقرب من الوضوح والارتكاز، فيمكن جعله عطفا تفسيريا هذا الحكم من الواضحات، صار من الأحكام الضرورية في المذهب بل في الإسلام أنه لا بد من قراءة سورة الفاتحة في الأوليتين. ثم يأتي برواية وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال هذا العبارة المشهورة مضمونها مشهور بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاء، يعني سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية لا تعد صلاة ولا تحسب هذه صلاة إلا إذا اشتملت على قراءة الفاتحة. هذه الرواية وغيرها، هذه الصحيحة وغيرها دلت بهذا المضمون على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لكن هذه الرواية المصنف يقول هي ظاهرة نسلم ظهور الرواية في لابدية الفاتحة، وأن الصلاة لا تعد صلاة وليست بصلاة لكونها مدخولة لا الناهية التي بحسب الأصل تنفي الطبيعة وتنفي الحقيقة هذه لا صلاة، ليست الصلاة إذا لم تكن بفاتحة الكتاب لا تكون مصداقا لحقيقة الصلاة. حقيقة الصلاة، ماهية الصلاة مسلوبة عن ذلك الفرد الخالي من صلاة من الفاتحة، هذا بحسب الظهور الأول المسلم. ولكن هل فيها دلالة على المدعى أو أخاص؟ ما هو المدعى؟ الفاتحة في الركعتين. نحن وظهور الرواية كفاية الفاتحة في ركعة واحدة لتصدق أنها بفاتحة الكتاب. فإذا هذه الرواية أخص من المدعى، ما لم نضم إليها إلى هذه الرواية الارتكاز أو الوضوح أو التسالم فتكون أخص من المدعى ولا يتم أو لا تتم كدليل على وجوب الفاتحة في الركعتين. ثم يذكر أن البعض قد يستدل البعض بدليل آخر على وجوب الفاتحة في الركعتين وهو سيرة المتشرع. وهنا حتى يصل بعد التفات وتفريق بين الارتكاز وبين سيرة المتشرع. البعض قال هناك سيرة متشرعية، التزم المتشرع بأن يأتوا بالفاتحة في الركعتين الأوليتين، في الركعة الأولى والثانية سواء كانت واجبة أو مستحبة، الآن كلام في صلاة الواجبة. وهذا والسيرة دالة بعد إذا كان هذا الالتزام من المتشرع فهو كاشف عن الوجوب. المصنف يقول هذا الاستدلال واضح المناقشة، وأشير إليه في أكثر من مقام أن عمل المتشرع لا يدل على الوجوب، وإنما غاية ما يدل على مشروعية وعدم المنع وعدم حرمة ذلك الفعل، فإن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب. فهذا الاستمرار وهذا الدوام من المتشرع في إتيان الفاتحة في الركعتين الأوليتين لا يكشف عن الوجوب، وإنما يكشف عن مشروعية أعم من كونه واجب أو مستحب، فلا يصح الاستدلال به. إن قلت وهذا ما فرقه عن الدليل المتقدم الذي عنونا بالارتكاز، واضح سؤال؟ هذا أيضا أشرنا إليه أكثر من مرة، من أن الارتكاز لا يتقوم بالعمل والسيرة تتقوم بالعمل، والإشكال المتوجه على السيرة متوجه إلى فرضية العمل، أن العمل أعم من الوجوب والاستحباب. أما الوضوح فهو ذلك الحكم المعلوم الثابت في ذهن المتشرع بحيث بلغ مرحلة الضرورة، مرتبة الضرورة، ولا يحتاج إلى استدلال وبرهان، فصار من الواضحات عند المتشرع أن هذا الحكم ثابت وواصل من أو مأخوذ من المعصوم عليه السلام. وذكرنا أيضا سابقا بأنه إذا أردنا التدقيق في هذه المسألة، مسألة التفريق، فإن الحكم المأخوذ من الشارع من المعصوم عليه السلام إذا قرن بفتوى، إذا قرن بقول من المتشرع سمي بالإجماع، إجماع الاصطلاحي الذي لا دليل في قباله بحيث هناك رواية، وإنما هذا الحكم متلقى مأخوذ من المعصوم وفسر أو ترجم أو عبر عنه بقول لذلك الحكم، فتوى يعبر عنه بفتوى، هذا يعبر عنه ماذا بالاصطلاح؟ إجماع. وإذا ترجم ذلك الوضوح أو ذلك الحكم عفوا، إذا ترجم ذلك الحكم المأخوذ من المعصوم بعمل، فهناك تلقي من المعصوم وترجم أو قرن ذلك الحكم بعمل خارجي سمي بسيرة المتشرعة. وإذا كان الحكم المتلقى في حيز الوضوح فقط، في حيز الثبوت الذهني بأن يحصل انتقال لهذا الحكم طبقة عن طبقة من دون حاجة إلى فتوى ومن دون حاجة إلى عمل، لا يكون سيرة ولا يكون إجماعا، وإنما يبقى في مرحلة الحكم النظري أو العقل النظري، حكم أو بنحو قضية شرعية لا تحتاج إلى دليل لأنها متلقاة من الشارع وتنتقل أو توصل من طبقة إلى طبقة من دون أن تترجل بشيء آخر إلا نفس الوضوح، هذا يسمى ارتكاز. الأول والثاني الإجماع والسيرة فيه ما فيه من الإشكالات وأخصية الدليل من المدعى في بعض الحالات. أما نفس الوضوح، هذا الارتكاز الذي يعبر عنه بالارتكاز هو عبارة عن نفس الحكم المتلقى من المعصوم يتناقل طبقة من طبقة إلى طبقة، فلا يكون أخص بالمدعى، وهذا فرقه عن السيرة. ففرق بين السيرة والارتكاز. قال: وأما سيرة المتشرعة المنعقدة على الالتزام على التزام قراءة الفاتحة فهي لا تدل على الوجوب إلا إذا رجعت إلى الارتكاز. فهذه السيرة إذا نظرنا إلى أنها تتقوم بالعمل ومن العمل نستفيد الوجوب، لا يكون الدليل ليس تاما. لكن إذا ضممنا إليه ارتكاز وقلنا بأنه بقطع النظر عن العمل، وإنما نركز أو نقصر النظر على ذلك الوضوح الموجود في ذهن المتشرعة، فهو نفس الارتكاز حينئذ، فيتم المدعى. ثم أن الصحيحة لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين كن أخص من المدعى، فلا بد من ضم الارتكاز. هذا اللي هو بالتالي شو صار دليل المصنف على هذا الحكم؟ الحكم هو وجوب سورة الفاتحة في الركعتين الأوليتين. ما هي الأدلة المدعات سيرة المتشرعة؟ يرد عليها أنها ماذا؟ أعام من الوجوب والاستحباب. ثانيا دليل صحيحة محمد بن مسلم يرد عليها أنها شنو؟ أخص من المدعاة، لأنها لو سلمنا بظهورها في الوجوب فهي تدل على كفاية الفاتحة في ركعة واحدة، فهي المدعاة في ركعتين، فأيضا لا يتم الدليل. ثالثا الارتكاز والوضوح والتسالم، وهذا هو الذي يكون دليلا تاما على المدعاة.
الارتكاز أقوى من السيرة؟
أي نعم
أقوى من السيرة يعني.
لا، سأقوى بمعنى شنو يعني أقوى؟ في المقام يؤدي إلى المدعى، فقد يكون في مقام آخر
يعني ذاك يرجع إلى الاتصال المعصوم على السيرة المتشرعة.
والارتكاز كذلك؟
الارتكاز كذلك؟
إيه؟ سبين هو نفس الحكم المتلقى، مرة يترجم بفتوى، مرة يترجم بعمل فعل، ومرة لا يبقى في حيز
نظر.
الحالة العلمية، ذلك كل الحالات الثلاثة يجمعها أنها شو؟ حكم متلقى من المعصوم.
يعني مو أقوى الفعلية والوصول للمعصوم.
أقول سواء كان إجماع، الإجماع الذي يدعى حجيته، أو السيرة، أو الارتكاز، كل من هذه الثلاثة الحجية حدها الأوسط التلقي من المعصوم. بعد مو تقول إنه كيف يمكن أن تشكلون على السيرة مع أنها متلقاة من المعصوم؟ هذا التلقي من المعصوم أخص يعني أعم من المدعى.
نعم.
تلقي الرب وما بنحو الاستحباب. الحكم الوارد في المات هو أعم، تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد سواء كانت واجبة أو مستحبة. ما تقدم من الاستدلال ربما يتم في الصلاة الواجبة. ما هو الدليل على وجوب الفاتحة في صلاة المندوبة في صلاة المستحبة؟ قال: وأما وجوبها في النافلة أيضا فللإطلاق. مقصود بالإطلاق في المقام إطلاق صحيحة محمد بن مسلم بعد ضم الارتكاز. بعد ما نتمم الإطلاق، هذا الإطلاق أيضا يكون أخص من المدعى لولا ضم الارتكاز. فإذا خطوات الاستدلال: أولا هذه الصحيحة سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، أكو إطلاق في صلاته عم كونه واجب أو مستحب؟ هذا سؤال السائل. قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاق. أيضا أكو كلام الإمام فيه إطلاق، ما أكو تقييد لا من السائل، لا في سؤال السائل ولا في جواب الإمام تقييد بالصلاة الواجبة فريضة، وإنما فيه إطلاق.
الصلاة الجهر أو الإخفاق، لكن
التقسيم
لا. اليومية.
ربما يعني ليش الفريضة؟ هو مو الآن مو في صدد التقسيم. هو ما يسعى عن جهر أخطر. في الفريضة. فريضة اليومية. أي.
يكون هذا
بس يسأل عن يسأل
يوم
الإمام
بس في الفريضة.
شلون
يفجرها؟
يعني في الصلاة سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية. فالمندوب كله يصب يصب بالإخفاء بالجهرية. شو المشكلة؟ لا يعني تقسيم اذا ذكر تقسيم معين
كان ملاحظ المقسم
فهو المقسم اعم
الان يوميه
لا لا الان تقسم الصلاه الجهريه صلاه الاخفاتيه
ممكن
تقسم كل الصلاه مش هو عاده على اعتبارك وجوب لا على اعتبارك وجوب فيصير تقسيم خاص بالفريضه اما في الصلاه المندوبه مخير جهر اخرى فمخير فإذا مخير هم يصدق عليها جهر ويصدق عليها إخفاء ما أدري يعني ما صورت اللي تقولوه فضلا على أنهم يعني لم يقل أحد من الفقهاء بأن هذا قرين على صرف الرواية أو صرف الإطلاق لخصوص الفريضة بل
يعني هو دلالة هذا المقطع الأخير من الرواية أن الحديث في خصوص الصلاة الواجب أو المكتوب
هذا توجيه يعني شلون؟
التوجيه بأنه
طبعاً بعد الالتفات بعد الالتفات
هذا الحكم دائماً لا يذكر إلا للصلاة الواجبة
أي حكم؟
بجهر أو إخفاء
مهم الآن في الرواية ماكو تصريح بتقسيم الحكم بأنه وجوب أو وجوب الجهر أو وجوب الإخفاء جهر أو إخفاء عمك أنه واجب أو مستحب الآن في الصلاة المندوبة ماكو حكم بوجوب الإخفاء ولا حكم بوجوب الجهر ماكو تقسيم لا في نهارية أو ليلية ولا في ركعتين أوليين أو أخرين ماكو تقسيم في الفريضة عفوا شيخ في الفريضة إيه نعم أكو تقسيم على اعتبار أنه النهارية وجوب الإخفاء في الليلية وجوب الجهر فيصير حينئذ التقسيم في الواجب في صلاة الفريضة في صلاة الواجبة واضح جدا انه له محال على اعتبار انه في بعض الحالات تبطل الصلاه بالمخالفه اما في النافله هذا التقسيم لم يذكر لانه مخير فكون التقسيم وارد في ذيل الروايه لا يعني انه خاص بما كان الحكم بوجوب الجهر او وجوب الاخفاء وانما هو يقول بانه هذا الفاتحه يعني لا تصوروا انه خاص بالصلوات الجهريه ولا انها خاصه بالصلاه الاخفاتيه لا مطلق الصلاه
هذا المكان لا فرق في من تلبس
سواء كان
لابس
حمامة
أو ما لابس
فالملابس يشمل العوام والشمال يعني كن بخدمة الداخل إلى المسجد هذا لنا لا لكم كن بخدمة الداخل إلى المسجد معمما كان أو لا الزائر يدخل لما يدخل
هذا يكون مسجد هذا
اعتبار شيخنا هنا هذه العبارة ذكرت يرتب عليها
بالتالي درسنا تعليمي مو إقناعي فإذا ملاحظة في الدروس أنه مثلا يقول وأنا أستظهر من ذيل الرواية تخصيص الحكم بالفريضة بالفريضة اليومية مقتضى التقسيم وإلى آخره يبينوا شكوا زين بل سيدي عندكم شيء؟ بل واما وجوبها في النافله ايضا في الاطلاق فقلنا بان الاستدلال الذي يدعى بان هذه الصحيحه لم تقيد لا في كلام السائل لياتي على اقل تقدير مبنى الاخذ من القدر المتيقن ولا في كلام السائل المجيب الامام عليه السلام ليكون تقييدا وانما هناك اطلاق وبالتالي يكون لابد في كل صلاه سواء كانت فريضه او نافله لابد فيها من قراءه الفاتحه نعم لا تعين بكونها في الركعتين لكن بضم الارتكاب يكون الحكم عاما للركعتين وأما وجوبها في النافلة أيضا فللإطلاق وفي الفريضة على قول معروف قراءة سورة كاملة بعد قراءة سورة الحمد معروف في كلمات الفقهاء وجوب قراءة سورة أخرى غير الفاتحة، هل هذا الحكم عليه دليل وجوب قراءة سورة غير الفاتحة بعد الفاتحة في الصلوات الواجبة؟ الآن كلام في الصلاة الواجبة في الفريضة، هل عليه دليل تام أو ماذا؟ أولا لم تتفق الكلمة على الوجوب، هناك من قال بعدم الوجوب وكفاية الفاتحة، ولعل هذا الاختلاف وعدم الاتفاق راجع لاختلاف الروايات كما يشير المصنف، وبالتالي لا بد من التعرض لهذه الروايات وملاحظة مدى دلالتها، هل يمكن المصير إلى رواية تدل على وجوب السورة مطلقا أو يمكن تحصيل رواية تدل على التخير، يعني مخير بين قراءة إضافة بنحو الاستحباب أو منع من قراءتها. قد يقال بوجود روايات تمنع من قراءة السورة بعد الفاتحة، واضح إن شاء الله. المصنف يستعرض رواية يناقش هذه الرواية ذكرت كدليل للوجوب لوجوب قراءة السورة بعد الفاتحة، يناقش في هذه أو بين خريطة البحث ثم ندخل في التفاصيل، يناقش في هذه الرواية دلالة وسندا، ثم بعد التسليم عن هاتين المناقشتين يأتي بمعارض، يأتي برواية أخرى صريحة في عدم وجوب سورة بعد الفاتحة، ثم يدفع حملين أو جوابين عن المعارضة بين الصحيحة الأولى بين الرواية الأولى الدالة على الوجوب والرواية الثانية الدالة على عدم الوجوب، يدفع حملين أو جوابين وينتهي إلى جواب حاصله عدم وجوب السورة وإنما استحباب السورة، فيصل في النتيجة المصنف إلى ماذا؟ نحن والروايات بقطع النظر عن شهرة احتياط كذا، نحن والروايات النتيجة المنطقية أو حسب الصناعة التي نصل إليها هي استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في الفريضة، واضح خريطة البحث؟ واضح؟ قال وأما قراءة سورة كاملة بعد الحمد فقد وقع الاختلاف في وجوبها. طب هذا الاختلاف شنو منشأ؟ بسبب اختلاف الروايات، فقد روى الكليني عن أحمد ابن إدريس عن أحمد ابن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم، صنف لعله متفق انه احنا غالبا ما نروح نراجع السند، ما نجيب السند هذا، لو انا اجيبه لو يمكن اثنين ثلاثه من بعض الطلبه، فقال خلي شويه اسوي تحفيز، يعني ترى زحمه انا اعطيكم السند، فروح اجيب السند.
هي اول مره
يعني اي لوجود شخصين. نعم
يمكن الكتاب بس.
قال ابو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. الاستدلال يبتني على أن السورة إذا ذكرت فيراد بها غير الفاتحة كما في صحيحة محمد بن، سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحته كأنما مفروغ عن الآن، صار عندنا شنو من الأشياء التي صارت مرتكز وواضح ومعلوم أن الفاتحة لا بد منها، الكلام في غير الفاتحة، فحينما لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر يعني ناظر إلى حكم أن الفاتحة بعد إتمام الفاتحة لا تقرأ آية أو آيتين أو ثلاث، وإنما عليك بسورة كاملة، ثم لا تقرأ بسورة ثانية ثالثة رابعة، وإنما عليك بسورة، فلا تأتي بسورتين بعد الفاتحة ولا تأتي بآيات مهما كثرت بعد الفاتحة ما لم تكن بأجمعها سورة واحدة، فالمتحصل حينئذ من ظهور الرواية أن الإمام يقول بعد الفاتحة عليك بسورة واحدة، لا آيات ولا أكثر من سورة ولا سور متعددة، فتكون حينئذ الرواية ظاهرة في ماذا؟ في وجوب السورة، في وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة. واضح؟ قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، ولكن يناقش المصنف في دلالة هذه الرواية، يقول هذه الرواية لا تدل، خلي بالك يا بشوية، لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على وجوب أو تدل على المنع من أقل من السورة والأكثر من السورة في فرض إرادتك قراءة السورة. إن أردت أن تقرأ السورة فهذه شروط للسورة، أما في الرواية دلالة على لابدية السورة، عليك أن تقرأ، عليك أن تقرأ سورة وهي أو كيفيتها أن لا تكون متعددة وأن لا تكون أقل من سورة آيات، لا. كأنما الإمام يريد أن يقول إن أردت أن تقرأ السورة بعد الفاتحة فأت بها بسورة واحدة لا أكثر ولا لا. هذا اللسان، لسان الرواية، ما عندنا لفظ معين ولا هيئة معينة ولا كيفية معينة تدل على لابدية السورة، وإنما بيّنت كيفية قراءة السورة. إحنا استدلالنا الآن نريد نستدل على ماذا؟ على أصل وجوب السورة أو على كيفية قراءة السورة؟ ها؟ على أصل وجوب. إذا كانت الرواية تبين الكيفية هذا لا يؤدي إلى المدعى بعد افتراض إمكان استحباب السورة كما سيأتي. فإذا قلنا بوجوب السورة أو قلنا باستحباب السورة، على كلا الاحتمالين نحتاج لبيان كيفية. فرضا لو الآن انتهينا إلى استحباب السورة، نحتاج لأن نبين السورة شنو يعني، مقصود من السورة بعض الآيات أو الاستحباب يثبت في السورة الثانية والثالثة والرابعة. تجي هذه الرواية شو تقول؟ لا، أقل من السورة بعض الآيات لا تحقق الاستحباب، أكثر من سورة لم يثبت له الاستحباب، استحباب ثابت لسورة واحدة. إذن هذه الرواية بيّنت كيفية قراءة السورة بعد الفراغ من مشروعيتها. لاحظوا الظهور راح يصير بعد الفراغ، يعني بيان الكيفية بالالتزام ظهور أكو، لكن في ماذا هذا الظهور؟ في مشروعية السورة. والآن في الإمام عليه السلام في صدد بيان كيفية إتيان ذلك الذي شرع أو المشروع، لكن هل أن المشروع بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب؟ هذا مو واضح في الرواية. لاحظ عيد قراءتها. قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. إيه ظهر، ظهر أن الكلام شنو؟ بعد الفراغ من المشروعية هناك تعرض لبيان الكيفية. أما هو المشروعية بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب مسكوت عنه. هذا المناقشة الأولى التي يثيرها المصنف. قال ويمكن أن يقال هي لا تدل على وجوب قراءة السورة، بل إن من أراد قراءتها، من أراد قراءة السورة فليقرأ واحدة بلا زيادة، لا يضيف سورة أخرى ولا نقصة، مو بعض الآيات. واضح إن شاء الله. المناقشة الثانية في سندها، ويذكر مناقشة في محورين أو في راويين. الأول محمد بن عبد الحميد، والثاني أحمد بن محمد بن يحيى. أما الأول محمد بن عبد الحميد، هذا لم يرد فيه توثيق صريح ولا توثيق عام إلا هذه العبارة ينقلها النجاشي، يذكرها النجاشي بالشكل التالي. مصنف أيضا ينقلها لأنه هي العبارة بهذه الهيئة بهذه الكيفية وقعت محلا للنقاش والاختلاف. النجاشي في صدد ترجمة محمد ابن عبد الحميد الابن محمد بن عبد الحميد يعنونه محمد بن عبد الحميد، ثم يقول في أول السطر محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد الأب عن أبي الحسن موسى سلام الله عليه وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر. هنا وقع الكلام، لا إشكال في كون عبارة وكان ثقة تفيد التوثيق، هذا كل كلام ماضي، لكن اسم كان ما هو؟ ضمير المستتر في كان، وكان ثقة، كان منه الابن محمد بن عبد الحميد أو الأب عبد الحميد بن سالم العطار، أكو ترديد، وكل منهما محتمل وكل منهما له مرجح. المصنف في المقام يقول في مقام المناقشة يكفينا الاحتمال، من يريد إثبات وثاقة محمد بن عبد الحميد عليه أن يأتي بقرائن علما لرجوع لكون الضمير راجع للمترجم له وهو محمد بن عبد الحميد الابن. أما المناقش مثلنا صنف المناقش يكتفي بإثارة الاحتمال ويناقش في المرجحات كما توجد مرجحات لهذا المرجع، توجد مرجحات للمرجع الآخر، فيكون حينئذ تكون العبارة حينئذ مجملة. إذا مجملة ما عندنا دليل على وثاقة محمد بن عبد الحميد، واضح إن شاء الله. على أن سندها اشتمل على محمد بن عبد الحميد، وقد قال النجاشي محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر، ومن المحتمل رجوع الضمير في قوله وكان إلى عبد الحميد إلى الأب يعني، لا إلى محمد الابن المترجم له الذي هو وقع في سند روايتنا. ويكفي لا تقول بأنه شنو يحتمل احتمال الرجوع كافي، احنا اللي نناقش يكفينا الإجمال، ويكفي الإجمال في عدم ثبوت وثاقته إلا أن يستظهر بقرائن، اللي يريد يستظهر الرجوع لأحدهما يأتي بقرائن رجوعه إليه إلى محمد بن عبد الحميد، وإن شاء الله. الآن أنتم قراءة العبارة شنو تشوفون؟ لمن الضمير رجع؟ لا مو أول مرة جاوبه، الآن تقرون العبارة، هذا أفرض عبارة الآن قرأتوا بتون، قرأتوا عبارات علماء، قرأتوا عبارات بسيطة، الآن هذا الضمير لمن يرجع؟
المشهور في اللغة للقريب اللي هو عبد الحميد،
المشهور في اللغة يرجع للقريب فالأب.
النجاشي هو جاي يترجم لمحمد، يعني النجاشي جاي يترجم لمحمد، فالمفروض أنه يذكر ما تعلق به.
واضح. بعد
سياق يقصد
لا مو سياق، قرينة حالية، قرينة المقامية، قرينة حالية أنه قاعد يترجم للإبن.
شفنا كثير من الرواة وثقوا ضمنا يعني،
هذا جواب لهم ثاني. إيه على كل اللي يقولوا أكو يعني مناقشات وردود، بس أريد أشوف لام تقرون العبارة شنو تستظهر الضمير يرجع علمه.
بس ليش ما حط احتمال يرجع إلى أبي الحسن موسى
الإمام مثل من أصحابنا الكوفيين؟
هذا يعني
روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى الإمام، يعني هو الإمام من أصحاب الكوفيين.
لا
نفس اللي يقوله الشيخ محمد، على الأقرب. بعد أكو شيء؟
يعني
تقول يعني بالواو يعني كانت
تتخلص منها الواو استنافية لو ضيعت يعني على يعني كأنما هل
يجوز اعتراضيا صار هاي اعتراض لا مو اعتراضي. روى عبد الحميد
أنا بالحسن هاي كأنما يعني بالجمع هنا يكون مكانه يرجع إلى
الحسن. أي
الواو عاطف يعني.
فبالتالي شو تقولون المراجع ظني هذا الابن
يعني هو الفيصل انه كتاب النوادي اذا قدرنا نحدد علمه للابن او للاب
عن باب الفائدة في المقام ذكر التالي. أولا ذكرت القرينة المقامية أو الحالية ذكرها الشيخ أنه الآن هو في مقام التعرض لمحمد بن عبد الحميد، فما يذكر من توثيق أو من أحكام راجع علما له. هذا رده عنه. ماكو شيء التزام في مقامات معينة يذكر شخص يترجم لشخص لكن يوثق آخر صريحا يوثق آخر مو احتمال. فبالتالي ماكو شيء التزام أنه إذا كانت القرينة المقامية لشخص معين فهي حاكمة، بالتالي يكون يصير المترجم ملزم أن يلتزم بكون الأحكام للمترجم له فقط. ماكو شيء التزام، وخصوصا مثل النجاشي ماكو التزام عنده. شيء اخر ذكر ان الضمير يرجع للاقرب، وهذا عبر عن الشيخ شنو مشهور قلتوا، هذا شنو دليل؟ هذا قرأناه سمعناه بالنحو الضمير يرجع للاقرب، هذا دليل شنو؟
عربي يعني استعمالات لما يجي يتكلم وشوته نفسهم انه
هم هيك العرب قالوا ولو احنا قلنا.
نعم
العرب قالوا ولو احنا قلنا. لا احنا قلنا شوف كثير من الامور بعض علمائنا يلتفتون هيك حالات، يقول احنا اجينا اسسنا قواعد معينه والزمنا انفسنا بتلك القواعد ولا اساس لها، فنوقع انفسنا في مهالك ومطبات ما انزل الله بها من سلطان. هذا وغيره يقول هذا من هالقاعده. فالعرب ما صرح، علم النحو مو علم تأسيسي يعني أسس فشي يكون عربي يتكلم على وفقه، لا هو شنو كان كلام العرب احنا نقنن على وفق ما يعني نستنبط القانون من كلامه. هم الآن باللغة العربية شو يقولون بالنحو؟ الغالب في الضمير، يعني استقرأنا كلام العرب وجدنا أن الغالب يرجع للأقرب، أما غير الغالب ما يرجع للأقرب يرجع للأبعد. فالآن هذا إذا توقفنا به شلون حملنا على الغالب؟ من يقول بيه وخلي يصير من غير الغالب؟ فهيك قاعدة هم مو واضحة، مو كلش يعني مسلمة، وأنه ممكن أن يصير هي فيصل ويعتمد عليها الفقيه في توثيق راوي وبالتالي تتمم رواية تنتج حكم، يحتاج لها متابعة وتحقيق. بنترجع للنحو شوف هذا القانون إلى دليل ناهض أنه يرجع للأقرب؟ ما كنت هذه هم نوقش فيها. ذكر أيضا أن النجاشي، هاي النقطة المهمة، أن النجاشي في كتابه يذكر الرواة أصحاب الكتب، يذكر الرواة أصحاب الكتب. عبد الحميد الأب ما عنده كتاب، الابن محمد عنده كتاب النوادر، فإذا كان كتاب النوادر واضح يرجع للابن فبقرينة السياق بعد افتراض كون له كتاب النوادر هذا الضمير في له يرجع إلى الابن لأن النوادر للابن، بقرينة السياق ضمير كان يرجع للابن أيضا.
هل النوادر للابن من دليل آخر؟
أي هذا معروف
معروف
معروف. اي مسلم هذا يعني مو ما عندنا توقف في كون له كتاب النوادر يرجع للابن مو للاب، هذا مسلم ستعتبره من قرينه خارجيه من دليل خارجي شو شلون تعبر عنه. فحينئذ بقرينه السياق شو يصير؟
مخالفه يعني
كثير من الكلمات يعني نقدر نرجع الضمير له النوادر الى الابن، نقدر انه هاي الاسم الى الاب. صحيح نوقش بالتالي هذا الان في صدد توجيه اصل القرينه والمصنف. انا ليش اتعرض لبعض القرائن؟ المصنف هو عبر قال الا ان يستظهر بقرائن رجوعه اليه. اذا شوف القرائن التي ذكرت في المقام ما هي؟ هاي القرائن التي ذكرت بانه يرجع الى الابن اللي هي قرينة السياق. نعم سنوقش بالتالي البعض ما يقبل قرينة السياق، البعض يقبل قرينة السياق ولكن يقول في المقام الإجمال يمنع منها قرينة السياق، تكون هي قرينة إذا مثلا كانت هي مرجحة، أما إذا أكو في قبالها مرجحات أخرى. لأن البعض إذا ناقش في هذه القرينة أو في 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 حالة ثبوت أي قرينة ترجع لنا الضمير إلى الإبن، البعض يقول هذه العبارة اللي ذكرها عبر عنها السيد شنو قلتوا معترضة، يقول مو تامة. روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، شنو شو يريد يقول لنا يعني؟ بس روى عن الإمام الكاظم عليه السلام بس هاي؟ البعض يقول لا، هو قصد أن ينقل لنا أن الأب يروي وثقة وبعدين نرجع يقول الكتاب للأب، هذا هم محتمل فيبقى الإجماع. طبعا بعض مثل سيد الخوي رحمة الله عليه رجح أنه للابن وثق، محمد بن حميد مثق بقرينة السياق، مثل المصنف غيره لا يتوقف أكو إجماع. فمحمد بن عبد الحميد ما عندنا دليل على توثيقه. قالوا من محتمل رجوع الضمير في وكان إلى عبد الحميد لا إلى محمد، ويكفي الإجماع في عدم ثبوت وثاقته إلا أن يستظهر بقراءة رجوعه إليه. الآن بعد هذا الكلام شو تشوفون؟ شو راجع من الضمير؟ إجمال؟ إجمال؟ ويا سيد أخوي بعد مع سيد أخوي؟
أقول شخصنا إذا كان الأب عند الترجمة الشخصية له بعد شنو حاجة؟
لا ما عنده، لأنه ما عنده كتاب نجاشي يعني. هذا من احيانا تذكر من الاشكالات، لاحظوا كتاب علم الرجال يعني يحتاج له يعني دراسه مستقله على جانب بتتبع مستمر بحيث تصير اكو احاطه. مثل كتاب النجاشي مو كتاب رجالي، كتاب جمع لي شنو؟ المؤلفين، لا صح التعبير بهذا مصطلحنا، اصحاب الكتب. فمن يجي يقول ها فلان عنده كتاب، مره بالضمير يتعرض يقول ثقه، مره ما يقول. والان في صدد يعني فهرست الكتب، اصحاب الكتب مو ملزم ان يبين وثاقته او عدم وثاقته. نعم احيانا يبين الوثاقه. فعبد الحميد ما عنده كتاب، ما اخذ عنوان مستقل للاب. على ان ربما شنو؟ لا هذا قوم مدفوع ب 10,000 اصل، ولا كل كتبنا بعد ما لها قيمه، ذا قال احتمال ساقط احتمال كذا. ثم متم العبارة ذاري نخلي يعني تصير العبارة هيك: محمد بن عبد الحميد سالم بن سالم العطار أبو جعفر روى محمد بن عبد الحميد هيك شيء. ضيفوا تحتنا بس بعيد هذا قوة. على أن أحمد بن محمد، المناقشة الثانية في سند الرواية في أحمد بن محمد بن يحيى. ها تعبنا خصوصا خلاص الوقت، بس هذا حتى يصير تكمل المناقشة السندية. هذا الراوي أحمد بن محمد بن يحيى مشترك بين ثلاثة أشخاص، كل منهم أحمد بن محمد بن يحيى. أحد هذه الثلاثة، واحد من هؤلاء الثلاثة وهو شيخ الصدوق، هذا ثقة، ولكن ثقة بناء على ماذا؟ على تمامية مبنى مشيخة الإجازة. سابقا ذكرنا ووضحنا شو المقصود من شيخ الإجازة، شيخوخة الإجازة، وهو مبنى ضعيف لم يقبل من الأغلب، قبله البعض. فمن قبل هذا المبنى يكون عنده أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو شيخ الصدوق ثقة الذي هو أحد الثلاثة الذي لم يتعين هذا الراوي الذي وقع في سند الرواية هل هو الثقة أو غيره. فعلى كل التقادير يعني سواء ثبت ثقة أحد الثلاثة أو لا فالرواية من جهة أحمد بن محمد ليست تامة، على أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. هذا إلى هنا صار شنو الكلام المصنف؟ جاب لنا رواية ظاهرة في الوجوب، ناقشها دلالة وسندا. الآن راح ينتقل يقول لو سلمنا تمامية الظهور ورفعنا اليد عن الإشكال السندي وقلنا بأن هذه الرواية تامة الدلالة في وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة، حينئذ نأتي برواية أخرى معارضة تدل على عدم الوجوب. الآن كيفية توجيه هذه الرواية الثانية في عدم الوجوب وهو بالإطلاق، وما هي احتمالات الجمع وكيف يترجح أحد هذه الاحتمالات، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم نعم اي منين ماكو وضوح الا ويا عمل منين؟ حياكم الله سيدنا بارك الله.
اي شيء حصل هناك وضوح
يدينا حياكم الله. سوى وضوح المقصود به شنو يعني؟ حياكم الله. حياكم الله.